الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهذا الدرس 23 من كتاب الحج الصحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي جبل الحفظ فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء. قال: باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. كانت من عادة العرب أنهم يطوفون عراه إلا الحمص، والحمص قريش، ومن كان منهم إلا أن يعطي الحمص من شاء من اللباس، فإن لم يستطع غير القرشي أن يحصل على اللباس طاف عريانا، وربما طافت المرأة أيضا عريانة وتجعل على فرجها تطوافا، يعني شيء يغطي العورة المغلظة من الأمام والخلف. وكانت المرأة تطوف وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فجاء الإسلام بالنهي عن هذه العادة القبيحة، بل ربما كانوا يتعاطون كثير من أمورهم مع العري. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحمل معهم الحجارة إلى الكعبة، قال له عمه العباس: لو حللت إزارك فتجعله على عاتقك دون الحجارة. ففعل صلى الله عليه وسلم وحل إزاره، إذ أن هذا الأمر لم يكن بالأمر المستقبح عندهم للجاهلية. فخر النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه، فأفاق وهو يقول: إزاري إزاري. فما رؤي عريان بعدها. فأنزل الله عز وجل في شأن الطواف بدون لباس، وهكذا الصلاة بدون لباس: يا أيها يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي غطوا عوراتكم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير. انظروا حين يغلط من عند محمد أمين، ما دريت من أسأل له. يحيى بن بكير هذا ما اسم أبيه عندك يا رفعت؟ ما اسم أبيه عند عمر؟ ها، نعم، يحيى بن عبد الله بن بكير نسب إلى جده. قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد، وفي طبقته ليث بن أبي سليم ضعيف ومدلس. قال: قال يونس وهو ابن يزيد، قال ابن شهاب هو محمد، قال حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر، في رهط يؤذن في الناس: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل أبا بكر، ثم أرسل بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال: لا يؤدي عني هذا إلا رجل من أهل بيتي. ومع ذلك كلهم أذن. والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر حجته عن العام التاسع حتى لا يطوف مع المشركين ويحج مع المشركين والعراة، ثم يقول قائل في آتي الأيام: قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم المشركين والعراة، لكن نهاهم عن إتيان وغشيان الحرم بعد ذلك العام. قال: أورد في حديث أبي هريرة فيه حج الاشتراط ستر العورة في الطواف كما يشترط في الصلاة، وقد تقدم طرف من ذلك في أوائل الصلاة، والمخالف في ذلك الحنفية، قالوا: ستر العورة في الطواف ليس بشرط، فمن طاف عريانا أعاد ما دام بمكة، فإن خرج لزمه دم. وذكر ابن إسحاق في سبب هذا الحديث أن قريشا ابتدعت قبل الفيل أو بعده أن لا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا في ثياب أحدهم، فإن لم يجد طاف عريانا، فإن خالف وطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع بها فجاء الإسلام فهدم ذلك. قال باب: إذا وقف في الطواف، يعني وقف للكلام أو وقف لقضاء أمر من الأمور، هل ينقطع طوافه أم ما زال طوافه؟ ما زال يستمر يواصل وينتهي ولا حرج في ذلك. أي هل ينقطع طوافه أو لا؟ وكأنه أشار بذلك إلى ما روي عن الحسن أن من أقيمت عليه الصلاة وهو في الطواف فقطعه أن يستأنفه ولا يبني على ما مضى، وخالفه الجمهور فقالوا يبني، وقيده مالك بصلاة الفريضة وهو قول الشافعي، وفي غيرها إتمام الطواف أولى، فإن خرج بنى، وقال أبو حنيفة وأشهب يقطعه ويبني، واختاره الجمهور قطعه للحاجة، وقال نافع طول القيام في الطواف بدعة، يعني لا يقف إلا لشيء كأقيمة الصلاة، لا يجوز له لا سيما وهو مقيم أن يستمر في الطواف والناس يصلون، وهكذا إذا كان مسافرا ولم يكن قد صلى، حتى وإن كان قد صلى يعيد معهم الصلاة من باب النافلة. قال: وقال عطاء: في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع من عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه. وهذا أمر انتبه له كثير من الناس، إذا أقيمت الصلاة أو كذلك شغل باستلام الحجر ربما ما ينتبه إلى أن يشرع من حيث وقف، أو مثلا ذهب يشرب ماء، ينبغي أن ينتبه بحيث يستمر في شوطه، لا يقطع شوطه ثم يكون الشوط ناقصا. انظر، يقول: إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه. ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم قال عن جميل بن زيد قال: رأيت ابن عمر طاف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه. وقول عبد الرحمن بن أبي بكر قال: وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن عبد الرحمن بن أبي بكر طاف في إمارة عمرو بن سعيد على مكة، يعني في خلافة معاوية، فخرج عمرو إلى الصلاة فقال له عبد الرحمن: انظرني حتى أنصرف على وتر، فانصرف على 3 أطواف، يعني ثم صلى ثم أتم ما بقي. وقال أيضا: وروي عبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عباس قال: من بدت له حاجة وخرج إليها فليخرج على وتر من طوافه ويركع ركعتين. الصحيح أنه يعني إن كان خرج لوضوء أو خرج من المسجد يعيد ويبني، وأقصد يعيد من أوله، أما إذا كان انقطع لصلاة ونحوها فإنه يبني على ما تقدم. قال باب: صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه 2 ركعتين. المراد بالسبوع الأطواف، يسمى 7 أطواف، ويقال له سبوع ولا يصح أقل من 7 أطواف، خلافا للحنفية فقد جوزوا أن يطوف 3 أطواف أو طوفة واحدة أو غير ذلك. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع 2 ركعتين. وهل يلزم أن يصلي بعد كل سبوع؟ مثلا في الأيام الخفيفة تستطيع أن تطوف في كل 7 دقائق مرة، فبعض الناس يقول: بدل أن أطوف وأصلي 2 ركعتين ثم أطوف وأصلي 2 ركعتين ثم أطوف وأصلي 2 ركعتين، سأطوف 3 مرات، أي 21 شوط، ثم أصلي 2 ركعتين ثم 2 ركعتين ثم 2 ركعتين، فهذا جائز لكل سبوع 2 ركعتين، سواء كانت بعده أو كانت بعد إتمام عدة طوافات. وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إن عطاء قلت تجزئه المكتوبة في 2 ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل. الصحيح أن المكتوبة لا تجزئ. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى 2 ركعتين، وقد أمرنا الله عز وجل بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الزهري: مضت السنة أن مع كل أسبوع 2 ركعتين، ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بتمامه. وأرد الزهري أن يستدل على أن المكتوبة لا تجزع عن 2 ركعتي الطواف بما ذكره، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يطف أسبوعا قط إلا صلى 2 ركعتين. وفي الاستدلال بذلك نظر، لأن قوله إلا صلى 2 ركعتين أعم من أن يكون نفلا أو فرضا، لأن الصبح 2 ركعتان فيدخل في ذلك، لكن الحيثية مرعية، والزهري لا يخفى عليه هذا القدر، فلم يرد بقوله إلا صلى ركعتين أي من غير المكتوبة. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البقلاني المصري قال حدثنا سفيان ابن عيينة أبو محمد الهلالي عن عمرو وهو ابن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما يقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. المذهب الأول هو مذهب ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه كان يرى إذا طاف بالبيت جاز له أن يغش امرأته قبل أن يطوف بين الصفا والمروة. فاحتج ابن عمر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء في زيادة مسلم قال بقول ابن عباس تأخذ أم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا. فالصحيح أن من غشي أهله قبل أن يطوب بين الصفا والمروة أن عمرته باطلة لأنه أتى المحظور العظيم من محظورات الإحرام وهو الجماع، وقد نهى الله عز وجل عن الرفث والفسوق والجدال وهو دون الجماع، فكيف بهذا الأمر؟ فالعمرة لا تنقضي إلا بعد الطواف ثم السعي ثم الحلق أو التقصير. قال باب من لم يقرب الكعبة ولم يطوف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف طواف القدوم ثم جلس في الأبطح. الله أعلم، كأنه أراد صلى الله عليه وسلم أن لا يشق على الأمة وأن لا يشق على أصحابه. وهذه السنة شبه مهجورة إلا من النذر القليل، فأغلب حجاج بيت الله الحرام يصلي كل فريضة في بيت الله الحرام، فتجد أن المسجد ممتلئ في كل فريضة، زد على ذلك ما يقع من الزحام من المتطوعين بالطواف للطائفين طواف القدوم في حج أو عمرة، زد على ذلك أن كثير من الحجاج والعمار يلحقهم التعب والنصب لا سيما كبار السن. فلو أخذوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أحدهم في سكنه يصلي يقرأ قرآن يدعو الله أمر حسن، وإن ذهب إلى المسجد الصلاة صحيحة ليست باطلة، لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم هو أحرص الناس على خير جاء وطاف طواف القدوم ثم اتجه إلى الأبطح وجلس فيه حتى انتهى. والأبطح أقرب من بعض الفنادق الآن، بعض الفنادق مثلا تجدها في العزيزية الشمالية أو الجنوبية، وبعضها مثلا في المسفلة، بعضها في جرول، وبعضها هكذا وهكذا. ومع ذلك الأبطح في المعابد وما إليها، يعني المشي إلى الحرم قريب، لكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الأبطح. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرنا كريب عن ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. قال نقل ابن التين عن الداودي أن الطواف الذي طافه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة من فروض الحج ولا يكون إلا وبعده السعي، ثم ذكر ما يتعلق بالمتمتع. قال ابن التين وقوله من فروض الحج ليس بصحيح لأنه كان مفردا والمفرد لا يجب عليه طواف القدوم لقدومه، وليس طواف القدوم للحج ولا هو فرض من فروضه وهو كما قال. وقال قبل ذلك أي لم يطف تطوعا، ويقرب بضم الراء ويجوز كسرها. أورد في حديث ابن عباس في ذلك وهو ظاهر فيما ترجم له، وهذا لا يدل على أن الحاج منع من الطواف قبل الوقوف، فلعل صلى الله عليه وسلم ترك الطواف تطوعا خشية أن يظن أحد أنه واجب، وكان يحب التخفيف على أمته، واجتزأ عن ذلك بما أخبرهم به من فضل الطواف بالبيت. ونقل عن مالك أن الحاج لا ينتفل بطواف حتى يتم حجه، وعنه يتم حجه وعنه الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة لمن كان من أهل البلاد البعيدة وهو المعتمد. الصحيح أنه يجوز له أن يتنفل ويتطوع. وبالنسبة للطواف اختلف العلماء فيه أيهما أفضل، الطواف أم الصلاة؟ الصلاة 100,000 صلاة، والطواف أجر عظيم، ما يخطو خطوة إلا كتب له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا انتهى كان كمن اعتق رقبة. لكن قال العلماء الآفاقي أي الذي يأتي مكة من المكان البعيد، الطواف في حقه أفضل. لماذا؟ لأن الصلاة يمكن أن يصلي في أي مكان، لكن الطواف لا يمكن أن يكون إلا في البيت. بينما المكي قالوا ماذا؟ الصلاة في حقه أفضل، ومع ذلك من صلى أو طاف وجمع بينهما فأمره طيب، لا سيما يقيم الليل يصلي الضحى ويطوف، الوقت واسع. والله المستعان. قال باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد، وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم، وهذا فيه تخفيف، فإن كثير من الناس إذا طاف بالبيت يريد أن يصلي عند مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم مزحوم، زد على ذلك أنه ربما تمر من أمامك المرأة فتقطع عليك الصلاة. إذا كنت ممن يرى أن المرأة تقطع الصلاة كم ستصلي؟ الله أكبر، مرت امرأة تحدث صلاة جديدة، مرت واحدة ركعت ركعة، مرت الثالثة، فلم يجعل الله عز وجل من حرج، لك أن تصلي ولو في توسعة الملك عبد الله أو توسعة الملك فهد، أو تؤخر الصلاة إلى وقت ترجع فيه إلى بيتك كما فعل عمر، طاف بالبيت طواف الوداع وصلى خارج الحرم، مش في مكة صلى خارج الحرم، فلا بأس بذلك. ومع ذلك الصلاة عند مقام إبراهيم أفضل، لكن مع عدم المزاحمة وعدم الثقل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن أم سلمة. من زينب هذه؟ سالم، من زينب؟ زينب بنت أم سلمة. يقول هل يجوز الصلاة والكتفين أو الكتفان بدون لبس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يغطي ما استطاع. عن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية. عندك يا محمد، من آخر من مات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ محويتي آخر واحدة ماتت من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ متأكد ولا في سنة كم؟ عند فايز، يا فايز عند من؟ لو سألنا النساء لأجابت كثير منهن، لو سألنا النساء عن تاريخ موت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأجابت الكثير منهن، فما بال الرجال؟ ما أحد. إذن أنت ستردنا إلى الخلف، نحن قد رضينا أنها أم سلمة، لكن سنة كم؟ عندك أبا عبد الرحمن أبا مبارك سنة كم؟ يقول سنة 61. آخر من مات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، وآخر من تزوج، آخر من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن حديث عهد بذكرها، هات يا أبا مصعب، ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. وأقصر زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ أقصر امرأة بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خديجة، إذا قيل بأنه تزوجه عمره 25 وماتت بعد البعثة بثلاث سنوات كم ستكون؟ هات حفصة، حفصة تزوجها الله يهديك في بداية الهجرة السنة الرابعة قيل، صفية تزوجها في السنة السادسة، سودة تزوجها بعد خديجة رضي الله عنها، دخل بها بعد خديجة وهو بمكة، ها؟ زينب من قد قرب البطل، ها؟ هذا قال زينب بنت جحش، زينب المخزومية، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت عنده شهرين ثم توفيت، ولم يمت من زوجاته قبله إلا خديجة وهذه زينب المخزومية أم المساكين. نعود عن أم سلمة رضي الله عنها، وهي هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اشتكت ألم تجده في جسمها. قال وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة رضي الله عنها. أما هذا السؤال عند عبد الكريم، هل سمع عروة من أم سلمة رضي الله عنها؟ هذا من البخاري عن عروة عن أم سلمة. أين أبو صهيب؟ أهو موجود اليوم؟ من يفيدنا عند الشيخ محمد؟ عندنا الآن عن عروة عن أم سلمة في البخاري، وأنا سؤالي هل سمع عروة من أم سلمة أم لا؟ ما عندكم قرائن؟ وكيف البخاري يخرج له يعني نقول السند الثاني منقطع؟ يا أخوة، يقولون لم ينص أحد من العلماء على أن عروة سمع من أم سلمة، لكن عروة عاصر أم سلمة كثيرا، إذا كان قد سمع من غيرها، وأم سلمة ماتت من آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يحتمل على أنه سمع، وهذا على مذهب مسلم يكون المعاصرة مع إمكان اللقي. يقول هنا عن عروة عن أم سلمة كذا الأكثر، ووقع الأصيلي عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة، وقول عن زينب زيادة في هذا الطريق، فقد أخرجه أبو علي بن السكن عن علي بن عبد الله مبشر عن محمد بن حرب شيخ البخاري فيه ليس فيه زينب، وقال الدارقطني في كتاب التتبع في طريق يحيى بن أبي زكريا هذا منقطع، فقد رواه حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة، ولم يسمعه عروة عن أم سلمة، انتهى. ويحتمل أن يكون ذلك حديثا آخر، فإن حديثها هذا في الطواف الوداع كما بيناه قبل قليل، وأما هذه الرواية فذكرها الأثرم. قال لي أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة. قال أبو عبد الله هذا خطأ، فقد قال وكيع عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة. قال وهذا أيضا عجيب، ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمكة؟ فقد سألت يحيى بن سعيد يعني القطان عن هذا فحدثني به عن هشام بلفظ أمرها أن توافي ليس فيها أمر أن توافي. قال أحمد وبين هذين فرق، فإذا عرف ذلك تبين التغاير بين القصتين، فإن أحدهما صلاة الصبح يوم النحر والأخرى صلاة الصبح يوم الرحيل من مكة، وقد أخرج الإسماعيلي حديث الباب من طريق حسان بن إبراهيم وعلي بن هشام ومحاضر بن المورع وعبده بن سليمان، وهو عند النسائي أيضا من طريق عبده، كلهم عن هشام عن أبيه عن أم سلمة، وهذا هو المحفوظ. وسمع عروة عن أم سلمة ممكن، فإنه أدرك من حياتها نيفا وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحد. هذه الفائدة استفدتها في دماج ونسيت موطنها من فتح الباري، ووجدناها الليلة، لو تعلق عليها في الحاشية أو في مكان إن شاء الله نذكرها فائدة في ماذا، في القناة وفي غير ذلك حتى تحفظ. مفهوم يا أخوة؟ عروة لم ينص العلماء أنه سمع من أم سلمة، لكن يحتمل أنه سمع، كان صغيرا ربما دخل، ومع ذلك ربما سمعها من وراء حجاب، فقد كان حريصا على العلم، ومحله من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أي من الاهتمام بعلمهن عظيم، لأن عائشة خالته وأسماء أمه، وهو حريص على العلم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام وهو بمكة وأراد الخروج، ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت، يعني لم تصلي كأنها الفريضة إلا بعد أن انتهت، أو أنها كانت قد صلت الفريضة قبل الناس ثم لم تصلي ركعتي الطواف إلا بعد أن خرجت، والله أعلم. هل استفدنا الليلة؟ عروة سمع من أم سلمة أم لا؟ ها؟ لم ينص العلماء على سماعه، وسماعه محتمل، ويكون على شرط البخاري أو مسلم. ها؟ على شرط مسلم. رحم الله الشيخ مقبل كان يقول أطلع أنا مريض ما أقرأ قال الإمام البخاري إلا ويذهب المرض. صحيح صحيح البخاري يعني منشط. صحاب أحمد أنت تنشط معنا، صحيح البخاري صحيح والله يا أخوان منشط بخلاف بقية الكتب، انظروا كيف ننشرح فيه وتقع المذاكرات. رحم الله البخاري ورحم الله جميع علماء المسلمين. سبحان الله يا أخوان، الله جعل الحب في قلوبنا لهم عظيم، وإنما يعرف الفضل الذي الفضل ذوه، أما الخامل ما هو على شيء، لا يعرف فضل لعالم ولا يعرف فضل لإمام ولا يعرف فضل لأحد، لأنه أصلا ما عرف قيمة العلم ولا العلماء. ولذلك الشيخ مقبل رحمه الله درس البخاري وأعاد، ما طابت نفسه أن يترك البخاري أبدا. وهكذا شيخنا يحيى الآن يدرس ويعيد، قصم ظهور أهل البدع، لا تجد مبتدع لا سيما من البدع الواضحة كالمرجئة الخوارج الرافضة الجهمية الإباضية ومن إليهم إلا والبخاري ثقيل عليه. لماذا ثقيل عليه؟ لأن البخاري زلزلهم، يأتون بالبدعة فيقول لهم أهل السنة قال البخاري فيخصمون ويفضحون. حتى قال بعض الشيعة الزيدية هذا البخاري إمام الفئة، بالصادق المصدوق ما احتج في صحيحه واحتج بالمرجئة، قلامة من ظفر إبهامه تعدل من مثل البخاري 100. تطاول وبهت وتألي على الله، ما أدراه أنها تعدل من مثل البخاري، ما أدراه أيهما أفضل. نعم ذاك من آل البيت الصالحين ونرجو له الخير العظيم، لكن الفضل من الله، الفضل من الله كون الله عز وجل حفظ للأمة دينها بهذا الكتاب وبما في بابه من الكتب. إلى هنا بارك الله فيكم.